زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن نجاسة الخمر، هل هي حسية أو معنوية؟ وذكرنا أن الذي ذهب إليه عامة العلماء أن نجاسة الخمر هي نجاسة حسية، وهو قول المذاهب الأربعة وابن حزم وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي يشرب بها الخمر قبل استعمالها، وهذا يدل على أن الخمر نجسة نجاسة حسية وليست فقط نجاسة معنوية، وإلا لما أمرهم بغسل الإناء من أثر الخمر. وقد وصف الله تعالى خمر الجنة بأنها طاهرة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومفهوم هذا أن خمر الدنيا ليس كذلك. وأيضا فإن الشريعة قد منعت كل وجوه الانتفاع بالخمر، فأمرت بإراقتها ومنعت من التداوي بها وحرمت بيعها ومنعت تخليلها وأمرت باجتنابها ووصفتها بأنها رجس، فكل ذلك يدل على النجاسة. واختار بعض العلماء القول بأن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وأنها طاهرة حسا نجس معنى. وتحدثنا عن المسكرات المائعة، وأن حكمها حكم الخمر عند جماهير أهل العلم. وأما المسكر الجامد غير المائع كالحشيشة ففي طهارته ونجاسته خلاف بين الفقهاء. ثم تحدثنا عن الكحول، وهي المادة الأساسية التي تسبب الإسكار، بل هي روح الخمر، وأن الحاجة تدعو إلى بحث المسألة نظرا لأن العطور تدخل فيها هذه الكحول، كما أنها تستعمل في عالم الصناعة مذيبات في عالم الأدوية والأدهان، وكذلك أنواع من المعقمات، ومنها الكحول الإيثيلي والميثيلي والبروبيلي وغيرها. وأن الكحول الميثيلي سام يستعمل في المبيدات. وتحدثنا عن مسألة استعمال العطور المشتملة على نسبة من الكحول، وأن الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم أن الحكم يترتب على نسبة الكحول الموجودة في هذا العطر، فإن كانت هذه النسبة كبيرة تسبب الإسكار فإنه خمر لا يجوز استعماله ولا شراءه ولا اتخاذه ولا إبقاؤه. وكذلك فإن الخمر لا يتوقف تحريمها على شربها فقط، بل جميع وجوه الاستعمال والانتفاع محرمة، لأن الله قال فاجتنبوه، يعني اجعله في جانب وأنت في الجانب الآخر. وذكرنا بعض الآثار عن الصحابة الدالة على تحريم استعمال الخمر في الامتشاط مثلا والادهان. ولو أخذنا بقول من يقول الخمر طاهرة فإن هذا لا يعني جواز استعمال هذه العطور، لأننا مأمورون باجتناب الخمر اجتنابا كليا سواء كانت طاهرة أو نجسة، والاجتناب هو التباعد عن الشيء. وإذا قلنا الخمر نجسة فيلزم غسل ما أصاب البدن والثوب منها، وإن قلنا إن الخمر طاهرة فلا يلزم الغسل ولكن لا يجوز الاستعمال. ما حكم الأطعمة والأشربة والأدوية التي يدخل في تركيبها نسبة من الكحول؟ فإن المسألة في عالم الصناعة اليوم قد تشعبت، فدخلت في صناعة الحلويات وبعض أنواع الآيس كريم والمخبوزات والمعجنات والعصيرات، وتستعمل فيها الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من الملونات والمواد الحافظة وغيرها. فالجواب عن هذا أن نسبة الكحول إذا كانت ضئيلة بحيث تصير مستهلكة في التركيبة الكلية للمطعوم أو المشروب بحيث لا يظهر لهذا الكحول أثر من لون أو طعم أو رائحة فإن الاستعمال جائز بشرط أن لا يكون ضارا. ومن أمثلة هذا المشروبات الغازية، فإنه يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول ولكن لا تؤثر في الإسكار، بمعنى لو شرب كمية ضخمة من المشروبات الغازية لا يسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت نسبة الكحول الداخلة في المطعوم والمشروب تسبب إسكارا لو أكل أو شرب منه كثيرا فإنه حرام في القليل والكثير. ومع الأسف فإن ما يصنع في بعض الأماكن في العالم من الحلويات يضعون فيها نسبة من الخمر والكحول لإكسابها نكهة معينة ومذاقا خاصا يعتبر مرغوبا عند بعض المستخدمين والمستهلكين هناك. فهنا يجب على تجار المسلمين الذين يستوردون المطعومات والمشروبات من الغرب والشرق أن يدققوا فيما يأتون به في هذا الباب. وقد وجه إلى لجنة الإفتاء السؤال التالي: تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز أكلها؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا. فأجابت اللجنة: إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها فإنه يجوز تناولها وبيعها، لأنه لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة لاستحالتها. ومعنى الاستحالة يعني التحول من حال إلى حال، لاستحالتها إلى طاهر مباح. لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا يضعه في طعام المسلمين ولا أن يساعد عليه، انتهى. فاللجنة تقول: لو أن هذا المأكول أو المشروب استعمل منه الكثير فلم يسكر فإنه حلال، ولكن مع ذلك لا يجوز للمسلم الذي يعمل في عالم صناعة المأكولات والمشروبات أن يضيف أي خمر أو كحول إلى المصنوع، لأنه أصلا لا يجوز أن يتخذه ولا أن يشتريه ولا أن يستعمله، لأن الله قال فاجتنبوه. فإذا مع تجويز أكل أو شرب هذا إذا كانت النسبة فيه ضئيلة ولا تؤثر فإن هذا لا يعني جواز أن يقوم المسلم بإضافته في المطعومات والمشروبات، لأن اتخاذه أصلا لا يجوز. فهناك فرق بين تناول الكحول مباشرة وبين خلطه بغيره، فإن تناول المقدار هذا وحده لا يجوز ولو كان قطرة. أما إذا خلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحا أو لا يكون. فإن كان تأثيره واضحا حرم الاستعمال وحرم الخلط أصلا، وإن لم يكن له تأثير واضح في الأغذية والأدوية جاز الاستعمال، ولكن لا يجوز للمسلم أن يخلطه به أصلا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: إذا خالطت هذه الكحول شيئا ولم تضمحل بما خالطته، الاضمحلال يعني زوال الأثر، الاضمحلال زوال الأثر، قال الشيخ ولم تضمحل بما خالطته صار هذا شيء حراما، لأن هذا الخليط أثر فيه. أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته ولم يظهر لها أثر فإنه لا يحرم بذلك. والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون اليسير منها مؤثرا في المخالط، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر، والمدار كله على التأثير. انتهى كلام الشيخ. لعله يقصد رحمه الله بقضية قوية وضعيفة التركيز، لأن المقدار الضئيل من الشيء المركز يؤثر، والمقدار الضئيل من الشيء المخفف لا يؤثر. فإذا يمكن أن نضيف لكلمة القليل والكثير التركيز، ونقول في النتيجة النهائية إذا كان المطعوم أو المشروب لو أخذ منه كثيرا سكر فلا يجوز لا خلطه ولا استعماله، وإن كان لا يؤثر بمعنى أن الكحول اضمحلت استحالت تغيرت في الشيء المخلوط فإن الاستعمال جائز، لكن الخلط أصلا لا يجوز. وقال علماء اللجنة الدائمة لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في الدواء، في لون الدواء ولا طعمه ولا رائحته. وإلا يعني لو كان موجود أثر الكحول لونا أو طعما أو ريحا، قالت اللجنة وإلا حرم استعمال ما خلط بها، لأن بقاءها معناها أن الصفات موجودة ما استحالت ولا تغيرت. هذا بالنسبة لقضية نجاسة الخمر الحسية وموضوع الكحول، لأن الكحول داخلة في الخمر وأثر هذا على المطعوبات والمشروبات والأطياب ونحوها. ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ السعدي وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بعد أن بين المصنف رحمه الله جملة من الأعيان النجسة وذكرنا أنها 12 عينا النجاسات الأساسية، البول والغائط والدم والخنزير والميتة والكلب وسباع البهائم والقيح والصديد والمذي والودي والقيء المتغير والخمر، أراد رحمه الله بعد ذلك أن يبين كيفية إزالة النجاسة إذا أصابت هذه الأعيان النجسة شيئا من الطاهرات فنجسته. وسبق أن ذكرنا الفرق بين الشيء النجس والشيء المتنجس، بين النجس والمتنجس. فقلنا الشيء النجس هذه نجاسة في أصلها كالبول والغائط، وأما المتنجس فهو شيء طاهر في الأصل كالثوب والبدن البقعة، فلما وقعت عليه النجاسة صار متنجسا. النجس هو النجاسة ذاتها، المتنجس ما وقعت عليه النجاسة أو خارطته. وذكرنا فروقا أخرى، لكن ماذا بالنسبة لإزالة النجاسة؟ تجب إزالة النجاسة من 3 محال: ثوب الإنسان وبدنه وبقعة صلاته. بمعنى لو وقعت نجاسة على رجل الدابة هل يجب عليك شرعا أن تزيلها؟ وإذا ما أزلتها تأثم؟ لو أصابت النجاسة جدارا هل يجب عليك إزالة نجاسة وإذا ما أزلتها تأثم؟ ها؟ لا. لكن لو وقع على بدنك نجاسة أو على ثوبك أو على بقعة صلاتك يجب عليك شرعا أن تزيلها ولا يجوز لك إبقاؤها، لا يجوز لك إبقاؤها. قال ابن رشد رحمه الله: وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. لو وقعت نجاسة في المسجد الآن يجب إزالتها، وإن لم تزل أثموا، ما يجوز إبقاءها في المسجد أصلا. بينما لو وقعت في أرض في الخارج، نجاسة أصابت أرضا، ما نأثم إذا ما أزلناها. اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب، هاتوا الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الثياب من القرآن: وثيابك فطهر. وهذا الأصل، يعني حملها على الحقيقة. قال بعضهم إن العمل يطلق عليه لباسا، ويقال هذا لباسه خبيث إذا كان عمله خبيثا، ولباسه طيب أو طاهر إذا كان عمله طيب، لكن الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة. وثيابك فطهر، قالوا طهرها من النجاسة أو اغسلها بالماء. وفي الثابت كذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه، هذا بالنسبة للثوب. وأما المساجد، ما هو الدليل؟ حديث الأعرابي: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. طيب البدن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسل المذي عن البدن، وأنه أمره أن يغسل ذكره، وفي رواية والأنثيين أي الخصيتين. طيب، إذن غسل النجاسات من المخارج، يعني في الاستنجاء والاستجمار، هذا دال على وجوب إزالة النجاسة عن البدن. إذن الشرع جاء بالأمر بغسل النجاسة عن الثوب والبدن والمساجد وبقعة الصلاة. وبالنسبة لموضوع إزالة النجاسة، يمكن أن نجمل الكلام عليه في النقاط التالية: أولاً، هذه الأعيان النجسة هل يمكن تطهيرها؟ يعني لما قلنا الدم، البول، الغائط إلى آخره، هل يمكن تطهير الأعيان النجسة؟ يمكن؟ لا، طبعا، هذا هو السؤال. الأعيان النجسة هل يمكن تطهيرها؟ لا يمكن، لا يمكن، هي لأنها نجسة وليست متنجسة، فالأعيان النجسة لا يمكن تطهيرها. يعني البول وش بتطهر فيه؟ الغائط مهما غسلته فهو غائط، نعم. فالأعيان النجسة تبقى نجسة مهما فعلت بها، فستبقى نجسة حتى تضمحل وتزول. يعني إذا كان هذا ما صار في عين، إذا ما صار في عين هذا شيء آخر، لكن العين النجسة نفسها لا يمكن تطهيرها. طيب، ماذا بالنسبة للكلب، الخنزير، الميتة، هل يمكن تطهيرها؟ عينها وذاتها لا يمكن. فلو غسل الخنزير ببحار الدنيا فسيبقى نجسا، ولو غسلت الميتة ببحار الدنيا فستبقى نجسا. فإذن كما قال النووي رحمه الله: الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا تطهر بالغسل. أما الأعيان المتنجسة كثوب أصابه بول، أو أرض أصابتها نجاسة، فهي طاهرة في الأصل وطرأت عليها النجاسة فإنه يمكن تطهيرها. إذن هذه النقطة الأولى، المسألة الأولى، الفرق بين النجس والمتنجس في موضوع إمكانية إزالة النجاسة أو التطهير. إذا تحولت الأعيان النجسة عن حالها واستحالت إلى عين أخرى فهل يحكم بطهارتها أم لا؟ مزيد من التوضيح. الاستحالة هي التحول من حال إلى حال، التغير، تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، من مادة إلى مادة أخرى، كتحول الأجساد إلى تراب وتحول الخمر إلى خل وتحول الخنزير إلى ملح. هذه تسمى عند الفقهاء استحالة، تحول من حال إلى حال ومن مادة إلى مادة تسمى عند الفقهاء استحالة. فالنجاسة قد يتم تحولها من عينها إلى عين أخرى مختلفة تماما بأسباب طبيعية كالهواء والشمس، وبأسباب من المؤثرات التي يستعملها الإنسان كالكيماويات مثلا. فإذا تمت عملية الاستحالة فهل يزول الحكم؟ فالخمر إذا أصبحت خلا صارت طاهرة، والخنزير إذا أصبح ملحا صار طاهرا، والسرجين إذا أصبح رمادا صار طاهرا. هذه المسألة فهمها مهم في عالم الصناعة اليوم، وقد دخلت المعالجات الكيميائية في كثير من المركبات. وحتى تتبين فائدة الموضوع وأبعاده فلننظر في المسائل التالية: ما حكم دخان وبخار النجاسة؟ ما حكم الجيلاتين الذي يستخلص من الميتة ثم يدخل في صناعات وقد تحدث عملية الاستحالة للجيلاتين هذا والتغير الكامل؟ ما حكم الصابون الذي يصنع من شحوم الخنزير أو الميتة؟ ما حكم المراهم والكريمات والأدهان التي يدخل في تركيبها أشياء من النجاسات؟ ما حكم مياه الصرف، مياه المجاري التي تعالج كيميائيا وتكرر عدة مرات لتزول منها الشوائب وتعود ماء؟ ما حكم الأطعمة والمزروعات التي يتم تسميدها بنجاسات فالنجاسة تدخل في التربة والنبات يسحب من التربة والثمار تخرج من النبات، لكن طرأت أثناء هذا تحولات كثيرة؟ هل تكون هذه الأشياء نجسة باعتبار الأصل أو طاهرة باعتبار عمليات التحول التي صارت؟ الحقيقة أن هذه المسألة مجال للاجتهاد وتفاوت أنظار الفقهاء، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان النجسة تبقى نجسة ولو استحالت إلى عين أخرى، واستثنوا فقط الخمر إذا تحولت خلا بفعل الله تعالى لا بفعل البشر. الخمر تتحول إلى خل بشيء طبيعي كذا، تترك في الطبيعة، بفعل الله تتحول إلى خل في أحيان، وقد يضاف عليها أشياء من المؤثرات الكيميائية من فعل البشر في المصانع وغيرها فتتحول إلى خل. الذين يقولون إن المواد النجسة تبقى نجسة ولو تحولت ولو استحالت ولو تغيرت، فالخنزير يبقى نجسا حتى لو صار ملحا ونحو ذلك، لا يستثنون إلا الخمر إذا تحولت خلا بفعل الله تعالى. أما إذا قام مخلوق بتخليل الخمر يقولون ما تغير شيء في الحكم وهي باقية على نجاستها. هذا في المجموع والإنصاف وغيرها، هذه المسألة عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفقوا كلهم الفقهاء، قال اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا. قال ابن قدامة: لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا الرماد عندهم يبقى نجسا، والخنزير إذا وقع في الملاحة منبت الملح في أراضي معينة، بقع معينة من الأراضي منبت الملح يستخرج منها الملح، لو وقع الخنزير فيها ومات يتحول إلى ملح. قال: والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، بخار النجاسة عندهم نجس. قال: والبخار المتصاعد من الماء النجس المغني. قلنا الشافعية والحنابلة عندهم أنها تبقى على حكم أصلها وهو النجاسة. وفي المقابل ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أن العين النجسة إذا استحالت إلى عين أخرى اختلفت تماما صارت مادة أخرى فإنها تصبح طاهرة. تجد المسألة في فتح القدير في فقه الحنفية، شرح الخرشي والمحلى وفتاوى شيخ الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. هذا كلام في صراط المستقيم. اختارت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا القول أيضا بأن النجاسة إذا استحالت تطهر. ما هي أدلتهم وعلى أي شيء استندوا في هذا؟ قالوا: إن الطهارة والنجاسة أوصاف، الطهارة والنجاسة وصفان. قالوا: إن الطهارة والنجاسة تتعلق بحقائق الأعيان، فإذا انتفت هذه الحقائق انتفى الحكم معها، فالشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وقد انتفت حقيقة هذا الشيء وتحول إلى حقيقة أخرى. قال في السيل الجرار: فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة. ما في خنزير، ما في خمر، ذهب الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها، وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر. وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، يجوز التيمم بذلك التراب. ميتة تحللت تحللا كاملا وصارت ترابا، رجعت إلى الأصل وهو الطهارة، أن الآن هذا ميتة ولا تراب؟ تراب. إيش حكم التراب؟ الطهارة. يجوز التيمم به؟ نعم. قال: برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما يقع عليه ذلك الاسم: خنزير، ميتة، خمر، عذرة، بول. فإذا سقط ذلك الاسم ما عادت ميتة، ولا عادت العذرة عذرة، ولا عاد الخمر خمرا، ولا عاد الخنزير خنزيرا. فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. قال: والعذرة غير التراب. العذرة شيء والتراب شيء آخر. فإذا صارت العذرة ترابا ما عادت عذرة، انتهى. قال: والعذرة غير التراب وغير الرماد. يعني إذا أحرقت العذرة وصارت رمادا. قال: وكذلك الخمر غير الخلي، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب المحلى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول الملح والرماد والتراب، لا لفظا ولا معنى. قال: والمعنى الذي لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة معدوم في هذه الأعيان، فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثانيا مما استندوا عليه قالوا: كما أن الأشياء الطاهرة إذا استحالت يحكم بنجاستها، فكذلك الأشياء النجسة إذا استحالت يحكم بطهارتها. فجميع النجاسات نجست بالاستحالة. يقول شيخ الإسلام تيمية: كل النجاسات نجست بالاستحالة، يعني في الإنسان. يعني مثلا البول إيش أصله؟ ماء طاهر دخل ونتيجة مروره في أعضاء الجسم وانتهى في المثانة بولا. العذرة أصلها طعام طاهر دخلت في الجسم وتعرضت لعمليات انتهت في المستقيم برازا، فأصلها طاهر، لكن نتيجة التحولات التي صارت عليها انقلبت نجاسة. وكذلك النجاسة لو صار عليها تحولات بحيث تغيرت تماما وصارت عينا أخرى فإن الحكم يتغير إلى الطهارة. قال: فجميع النجاسات نجست بالاستحالة، فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة، ثم تستحيل دما وبولا وغائطا فتنجس. وكذلك الحيوان يكون طاهرا، فإذا مات صار ميتا احتبست فيه الفضلات، فصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحياة فينجس. المتردية والنطيحة وما كل هذا ميتا. قال ابن القيم بكلام مشابه: وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا، كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ فابن القيم يستنكر على من يقول إن الاستحالة لا تأثير لها، يقول: طيب أنتم عندكم أن الطاهر ينقلب نجسا وخبيثا بالتغير، فكيف لا يصح عندكم أن ينقلب النجس طاهرا بالتغير؟ قال: والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسه. ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما. هذا الكلام في إعلام الموقعين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على فائدة لطيفة في هذه المسألة، وهي قال: لا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، يعني لو انقلب الخنزير ملحا والخمر خلا، قال: لا نقول إن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحالة، وهذا الطاهر شيء الحال الجديد والمادة الجديدة ليس هو ذلك النجس، يعني هذا ليس نجسا طهرا، لأن النجاسة لا يمكن تطهيرها، هذا الجديد شيء آخر يختلف تماما عن الشيء الأول، فهو طاهر لا لأن النجاسة تم تطهيرها، لا، طاهر لأنه مادة جديدة نتجت بعد التحول بعد الاستحالة بعد التغير، صارت مادة جديدة طاهرة الأصل، طاهرة والأصل في الأشياء الطهارة. قال: وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه والمادة واحدة، كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب، وتراب المقبرة ليس هو الميت، والإنسان ليس هو المني. قال: والله تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ويحيل بعضها إلى بعض وهي تتبدل مع الحقائق، ليس هذا هذا، يعني هذا شيء، يعني هو مختلف، هو شيء مختلف. انتهى كلامه رحمه الله. ما يستبعد أن بعض التراب الذي نحن نتيمم عليه ونمشي عليه كان يوما ما أجساد عباد ماتوا، دفنوا أو ما دفنوا، التراب يتقلب، ما يستبعد أن يكون بعض التراب الذي أنت تراه أصله أجساد عباد ماتوا من زمان. لا هذا ليس بمحال، ولا بد من التنبه إلى أنه لا يحكم باستحالة العين إلا بانقلاب عين المادة انقلابا كاملا وشاملا، بحيث تتغير طبيعتها وصفتها وخواصها كتحول الدم إلى مسك، هذا تغير تام وشامل. فالفقهاء الذين قالوا بأن الاستحالة تطهر يشترطون أن تكون استحالة كاملة، لأن أنت ممكن تجد مثلا ميتة أجزاء منها صارت تراب، أجزاء منها باقي آثار، يعني عظام وآثار، ما انقلاب ما صار كليا بعد، فهم يشترطون حتى تحكم بطهارة كل الميتة أنها تغيرت تغيرا كاملا وصارت كلها ترابا. طيب، نحن تطرقنا إلى موضوع الاستحالة لأنه كان يتعلق بمسألة، مسألة الكحول الداخلة في الصناعات. بناء على ذلك يقال في كثير من المصنوعات المعاصرة التي دخل في صناعتها شيء من النجاسات ما تحققت فيه الاستحالة ولم يبق منه شيء من أجزاء النجاسة وصفاتها وخواصها، فهذا يجوز استخدامه والانتفاع به. لأن الآن ستقول أنت الجيلاتين، هذا الجيلاتين بقري مأخوذ من بقر مضروب بمسدس ميتة، هذا جيلاتين خنزيري داخل في صناعة الحلويات هذه، والأجبان أشياء مأخوذة أنفحة من ميتة، هل تمت الاستحالة فنتجت مادة جديدة تماما؟ اختفت صفات المادة الأصلية، اختفت تماما صفات المادة الأصلية، تركيب المادة الأصلية. هنا علم الكيمياء، الكيمياء طبعا الحديث وليس السيمياء أو السحر، الكيمياء ممكن يرشدنا كثيرا في قضية الاستحالة. هنا يمكن أن يدخل الخبراء المسلمون في هذا الباب من أبواب الفقه لكي يقولوا إن الاستحالة حصلت، ما حصلت بنسبة كذا فعلا. حلمان الآن تعرف الجيلاتين صار فيه استحالة ولا لا؟ قد لا تعرف، لكن أهل الخبرة يعرفون، وبالتالي يقولوا لك إذا في أشياء من ميتة أو من خنزير أو من كذا دخلت في مصنوعات، هذه المصنوعات طاهرة ولا لا بناء على مسألة الاستحالة السابق شرحها. فيقال في المصنوعات المعاصرة التي دخل في صناعتها شيء من النجاسات ما تحققت فيه الاستحالة ولم يبقى من النجاسة شيء أبدا، لا من أجزائها ولا صفاتها ولا خواصها، يعني صارت الاستحالة كاملة، أن النتيجة أو الناتج يجوز استعماله والانتفاع به. وما لم تتحقق الاستحالة الكاملة فيه فإنه باق على نجاسته. وهذا الكلام يدخل في عطورات ومطعومات وصوابين ومراهم، مستحضرات تجميل ومساحيق ومعاجين أسنان وأدوية وأشياء كثيرة جدا. وكذلك الأشياء التي تستخلص من الأعيان النجسة وتستخدم في الأطعمة والأدوية، إذا تحولت عينها تحولا تاما جاز استعمال المادة الجديدة. فعلى سبيل المثال يذكر بعض أهل الاختصاص أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود البقر والخنازير يتحول تحولا تاما عن المادة التي يستخلص منها في حالات، يصير التحول كاملا وتصبح للناتج خصائص كيميائية غير خصائص الأصل، وبهذا يصبح طاهرا عند هؤلاء الفريق، أن هذا الفريق من أهل العلم. وجاء في قرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعدما بحثت موضوع المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي والأزهر ووزارة الصحة في الكويت في عام 1415 للهجرة، قالوا المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه ما في تغيير كلي، مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكولاتة والآيس كريم، هي محرمة لا يحل أكلها مطلقا اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله والانتفاء للاضطرار إلى تناول هذه المواد. يعني الفقهاء أجمعوا على النجاسة ونحن لسنا في حالة اضطرار والتحول الشامل ما حصل، فهذه الأشياء محرمة الاستعمال. أما الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغيرها في صفاتها، تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا، وبناء على ذلك الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر وأكله حلال. الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهرا بتلك الاستحالة ويجوز استعماله. المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه، أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. انتهى. يمكن تجد هذا في موقع islamset.com. ثالثا، في موضوعنا الأصلي في قضية النجاسة، في قضية التطهير والإزالة، نرجع للمسألة الأصلية. قلنا في مسائل، عدة مسائل، أولا وثانيا، ثالثا، العين الطاهرة إذا لاقت عينا نجسة فهل يحكم بتنجس العين الطاهرة؟ العين الطاهرة إذا لاقت عينا نجسة فهل يحكم بتنجس العين الطاهرة؟ إذا ورد نجس على إذا لامس نجس طاهرا وطاهر نجسا هل يحكم بانتقال النجاسة أم لا؟ إيش؟ طيب، ما رأيك؟ أنت؟ أيوه، هو المقصود جارك عاد، بس أنت تطوعت تنقذه. هل إذا لامس طاهر نجسا تنتقل النجاسة؟ تركيز. لا، أنا أقول الآن ملامسة عاد، كثير ولا قليل؟ في ملامسة الآن، افرض أنها نقطة. لا، هي النجاسة موجودة الآن، في عندنا شيء نجس، نجس قد يكون عذرة، بول، دم، خنزير، ميتة، هل إذا لامس الطاهر نجسا تنتقل النجاسة؟ جاف أورط هذا الكلام. الجواب سيعتمد على قضية الجفاف والرطوبة. يشترط الفقهاء للحكم بتنجيس الشيء الطاهر إذا لامسه شيء من الأعيان النجسة، يشترطون لانتقال النجاسة أن يكون أحدهما على الأقل رطبا. أما إذا كانت العين النجسة جافة أو يابسة والعين الطاهرة الملاقية أو المماسة لها جافة كذلك، فلا انتقال للنجاسة. فلو كان الثوب جافا لاقى نجاسة جافة، مثلا عظم يابس، عظم ميتة يابس، فلا تنتقل النجاسة ولا تأثير حينئذ، فالنجاسة اليابسة لا تنتقل إلى من لمسها ولا تنجس بدنه وثيابه إلا مع الرطوبة. فإن كانت النجاسة رطبة أو العين الطاهرة رطبة فإن النجاسة تنتقل حينئذ. قال السيوطي: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان فلا ينجس. مثال ذلك: مس كلبا ويده جافة والكلب جاف، لا تنتقل النجاسة. يده رطبة أو الكلب رطب تنتقل. رابعا: إذا لاقت النجاسة شيئا طاهرا فنجسته فكيف يمكن تطهيره؟ وقع بول على سجاد، غائط على سجاد، كيف يمكن تطهيره؟ أولا لا بد من إزالة عين النجاسة، فتزال العين النجسة فينشف البول من السجاد أولا، ما راح تسكب الماء مباشرة إنه هذا ينشر النجاسة. أولا تجفف النجاسة، وإذا كانت عذرة تزيلها. أولا لا بد من إزالة عين النجاسة عن المحل الطاهر، فإن وقع شيء من الغائط على أرض أو بدن أو ثوب فلا بد من إزالة جرمه من هذا المكان الطاهر. ويدل على هذا ما جاء عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ يعني في تطهير ما أصاب الثوب من الدم. قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. ما معنى تحته؟ إيش يعني تحته؟ تفركه، أحسنت. تحته تقشره، تحكه، تنحته، تحته، هذا إزالة للعين النجسة. فإذا بناء على هذا الحديث يجب إزالة عين النجاسة قبل الغسل، لأنك لو صببت الماء عليها قبل إزالة عينها لازدادت النجاسة اتساعا. ولذلك لا بد من الحت أولا، وكذلك العذرة لا بد أن تحتها ثم تغسل المكان. هو الآن تحتها باليد، بالفرشاة، بشيء، بأي أداة، المقصود القشر والحك والنحت. قال النووي: وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها. طيب ما هي الخطوة الثانية في إزالة النجاسة؟ الغسل، غمر مكان النجاسة بالماء. طيب هذا الغمر والغسل حتى تذهب صفات النجاسة من لون أو طعم أو ريح، سواء كانت النجاسة على بدن أو ثوب أو مكان، ولا يكفي مسحها، فلا بد من الغمر بالماء. لحديث أبي هريرة أن عربيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بولي ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. والذنوب الدلو الملأة بالماء، الدلو العظيمة، وإنما أمر بالذنوب لأنه يغمر النجاسة فتشربها الأرض، ويكون سطح الأرض حينئذ طاهرا بالماء الكثير الذي جاء. فإذا الواجب ذهاب عين النجاسة وصفاتها من لون ورائحة وطعم، فإذا زالت بصب الماء عليها أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. سؤال، إيش رأيك نجرب معك؟ يعني أصابت سجادة نجاسة، بول مثلا، فوضعوها في ساحة الدار لغسلها، وقبل أن يخرجوا لغسلها أمطرت السماء مطرا غمر السجادة، فما حكم السجادة؟ ولا بشر سوى شيء، ما أحد وضع يده في الموضوع، ما حكم السجادة؟ طاهرة. إذن هل يشترط في التطهير النية؟ ناموا، استيقظوا الصباح، الدنيا مغمورة بالماء، هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ لا تشترط. طيب الكلام سبق ذكره. فإذا غسلها بالماء وبقي رائحة أو بقي الطعم فلا بد من غسلها مرة أخرى وثالثة حتى يزول. طبعا لأن الطعم قد يكون في ميتة، قد يكون في خنزير، قد يكون في خمر، قد يكون في أشياء أخرى يعني. وأما اللون فإن بقي منه شيء بعد الغسل أو الرائحة وحدها، يعني اللون فقط أو رائحة فقط، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يضر بقاؤهما أو بقاء أحدهما إذا شق إزالتهما. لأنه أحيانا يا أخوانا الدم مثلا أنت تفرك وتفرك وتفرك ويبقى لون أثر، بعض النجاسات يبقى لها أثر مع استعمال الفرك والغسل المتكرر. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، والأثر هو اللون. الحديث هذا روى أبو داود وأحمد، ولكن في إسناده ابن لهيعة، مداره على ابن لهيعة، والحديث ضعفه النووي وابن رجب وابن الملقن وابن حجر في التلخيص. لكن يغني عنه ما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب، قلت: أرأيت الثوب يصيبه الدم فأغسله فلا يذهب أثره؟ فقالت: الماء طهور. البيهقي. وعن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره، فقالت: ليس بشيء. البيهقي. قال القرافي: ولا بد من إذهاب عينها وأثرها، فإن بقي الطعم فهي باقية، وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا، وإلا تركا كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. طيب، بقيت بقية في إزالة النجاسة والوقت انتهى، فلعلنا سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: هل يقاس على ما أسكر قليل فكثير وحرام الأغاني والموسيقى؟ أي نعم، الموسيقى قليلها كثيرها، لو قال رن واحدة بس الجوار الله بس رن واحدة موسيقى رن واحدة، نقول لا يجوز. هل القيء والدم نجس؟ نعم، تقدم الكلام بأنه نجس عند جمهور العلماء. الثمر الذي يسقى بنجاسة، سئل أحمد رحمه الله فقال معنى كلامه: إن كان طعم النجاسة في الثمر فلا يجوز أكله، وإن لم يوجد في الثمر فيجوز أكله. وهذا يعود إلى موضوع الاستحالة، إذا راح طعم الثمر هذا رمان رمان خلاص كل، لأن معنى هذا أن النجاسة لما تشربتها الأرض وامتصها النبات وفي عروق النبات وحتى خلاص تغيرت استحالت. أما إذا بقي طعم النجاسة في الثمر فلا يجوز أكله. وهكذا يقال، يقول: هذا شجر يسقى بماء الصرف، هم يقولوا صحي، وأنا ما هو صحي، صرف نجس. ما حكم استخدام الكولونيا بالتعقيم؟ طبعا إذا قلنا إنها نجسة فلا يجوز استعمالها فاجتنبوه، الاستعمال لا يجوز في هذه الحالة. وهناك معقمات غير المسكرات، يعني ما خلت، يعني ما وقفت المسألة في معقمات إلا عن المسكرات. مس عورة الطفل السنتين فما دون، دون السنتين ما له حكم، لا حكم لعورته، فلو مس ما ينتقض الوضوء، ولو انكشفت لا يجب التغطية، وإنما من باب الأدب والستر. كثيرون لا يعرفون لون أو رائحة أو طعم الكحول، كيف يفعلون في الأدوية والأطعمة؟ سؤال أهل الخبرة، ما لك إلا سؤال أهل الخبرة. تفقدت عطور موجودة تحمل نسبة عالية 80% أو 85%. طيب هذه خطأ، طبعا بالرجوع إلى مواقع الإنترنت التي تتكلم عن صناعة العطورات يتبين بأن أكثر الكحول المستعمل في العطورات الإيثانول، وهذا مسكر طبعا. ولذلك أنا قلت لكم في الدرس الماضي، ظاهرة يعني انتشار محلات الأطياب المخلطة والعود والمسك والورد أن هذا شيء طيب، يعني التشجيع عليها طيب، على الأقل يعطي الناس بديل عن هذه الكحوليات. التصوير للحاجة بس. أم تصلي وأتت ابنتها أمامها فأزاحتها ووقعت يدها في نجاسة ابنتها، العضو الذي مست به إذا كان رطبا أو النجاسة رطبة انتقلت النجاسة فبطلت الصلاة، يجب أن تغسل النجاسة. وإيش وإيش مين اللي قال تتوضأ؟ ها، ما يجب الوضوء، بس غسل النجاسة. الماء هي متوضية، هي أصلا متطهرة. فإذا وقعت نجاسة على بدن أو ثوب المصلي لا تؤثر في طهارته، طهارة الوضوء يعني ما تؤثر فيها، بس إزالة، فقط إزالة النجاسة. إذا سلم من الصلاة يصافح من عن يمينه وشماله. المداومة على هذا ليس من السنة في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا، ما نقل عنهم أنهم بعد الصلاة فعلوا هذا. ولذلك إذا سلم عليه لأنه ما رأى من زمان، جاي من سفر، صاحبه فوجئ به بجانبه وعانقه، هذا طبيعي، ما في شيء. لكن اتخاذها مستمرة، لازم اليمين والشمال، فهذا ليس، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الدليل، خلاف، هذه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عمن يرد السلام على من يسلم بجانبه، يقول إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قل وعليكم السلام. فقال الشيخ هذا عمل غير مشروع، معنى الجواب لا يصح، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وهو لا يسلم عليك، هذا التسليم الذي هو الانتهاء من الصلاة، فلذلك لا يشرع، هي عمل غير مشروع، لأنه هذا كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله. يعني حنطلع نحن أحسن وانتبهنا، يعني يجي الحين واحد يقول والله توي انتبه، تصدق كل المدة اللي راحت أنا ما، في ناس بسرعة تمشي عليهم يعني، إيه طيب استنتظر شوي، هذا كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ المسلمون يصلون في مسجده، فكان الناس تسلم من الصلاة يرد عليه السلام. فإذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. امرأة تسأل هل يجب عليها فراق زوجها إذا كان كسبه محرم؟ الجواب لا، لأن نفقته عليها واجبة، فيجوز لها أخذ النفقة وهي غير مسؤولة عن كسبه، لأنها بالشرع تأخذ النفقة ولكن لا تتوسع، يعني لا تأخذ غير النفقة. ما علة تحريم الصيد للمحرم؟ لأن الإحرام حال عبادة فيها تخلي عن الدنيا وإقبال على الله. ألا تراه ينزع ثيابه والمخيط؟ ألا تراه يترك الطيب والنساء؟ فمقبل على الله تارك للدنيا، أفيناسب ذلك الصيد وفيه لهو وتسلية واتباع للأطعمة؟ هذا لا يناسب، يعني الحكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة. ليش المحرم ما يصيد؟ لأنه لهو لا يتناسب مع طبيعة العبادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.